الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر، وأن ولي الميت إذا اطلعا على خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلفا واستحقا ما حلفا عليه، وهذا لوث في الأموال، وهذا نظير اللوث في الدماء، وأولى بالجواز منه. وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف بذلك ولم يتبين أنه اشتراه من غيره جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده، وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر والقرائن التي تكشف الأمر وتوضحه، وهو نظير حلف أولياء المقتول في القسامة أن فلانا قتله، سواء بل أمر الأموال أسهل وأخف. ولذلك ثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين ودعوى ونكول بخلاف الدماء، فإذا جاز إثباتها باللوث فإثبات الأموال به بالطريق الأولى والأحرى. والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا، وليس مع من ادعى نسخ ما دل عليه القرآن من ذلك حجة أصلا، فإن هذا الحكم في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن، وقد حكم بموجبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده كأبي موسى الأشعري، وأقره الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
يشير رحمه الله تعالى إلى ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، لما ذكر سبحانه حال السفر: اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الآية نزلت، قيل أنها نزلت في تميم الداري قبل أن يسلم رضي الله عنه، وكان نصرانيا. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، وهذا واضح أنهم من المسلمين، أو آخران من غيركم. من هم الذين يكونون من غيرنا؟ والآية مبدأه بقول: يا أيها الذين آمنوا، لا شك أنهم من غير المسلمين، هذا الصحيح في الآية. والمراد به أهل الكتاب، أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت الآية. والسبب في قبول شهادتهم مبين في الآية، حال السفر حال ضرورة، ما هنالك أحد، الأصل ألا يشهد إلا المسلمون، لكن في مثل هذه الحالة التي لا يوجد إلا هؤلاء يشهد اثنين من أهل الكتاب أن هذا ماله ويأتيان به ويوصلانه إلى المسلمين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما اتضح أن عندهما خيانة فإنه يقوم من أولى أقارب الميت من يحلف أن شهادته أحق من شهادتهما، ثم يستحق بناء على أنه اطلع على خيانة منهما. فالقول بأنه لا يصح شهادة أهل الكتاب، نعم هذا صحيح، لا يحل أن يشهد أهل الكتاب ولا عبرة بشهادته، هذا في حال التمكن والاستقرار في البلد، لكن حال ضرورة مثل هذا استثناه الله تعالى، والذي يدل عليه مبدأ الآية: يا أيها الذين آمنوا، فالآية خاطبت المؤمنين. ثم قال: اثنان ذوى عدل منكم، كل هذا في المؤمنين. ثم قال: أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين. وذكر بعض أهل العلم يعني أن شهادة الكتاب لا تقبل في مثل هذه الحال، لكن قال تقبل شهادتهم من باب الضرورة، على سبيل الضرورة، حتى يشهد على هذا المال ويأتياني بما دفع لأنه ميت حين الوفاة، هذا المقصود به عندما يتوفى الإنسان. فيقول إن هذا إذا عثر على أنه مستحق إثما يقوم الأوليان من أقاربه فيحلفان أن شهادتهما أحق من شهادة هذين الكتابيين، وأنهما ما اعتديا، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهما. الآن هذا القسم على ماذا؟ على اللوث الظاهر، هذا هو السبب في أنهما شهدا وأنهما اطلعا على شيء من الخيانة، أنهما هذان الكتابيان ربما أنهما أخفيا شيئا، وهذا الذي وقع في شأن تميم رضي الله عنه قبل أن يسلم، فإنه أخفى بعض ما كان للمسلم الذي مات ثم شهد الشهادة، فبين الله تعالى في الآية المراد. الحاصل أن هذه أحوال خاصة، وإلا في الأصل عدم قبول شهادة أحد غير مسلم نهائيا، ولا يحل أصلا الاستماع لشهادته. يعني لو أتانا نصراني قال أنا أشهد وأنا أتقي الله وأنا أؤمن أنه وقع كذا وكذا، لم يحل للقاضي أن يستمع أصل الشهادة، كما قال الشافعي رحمه الله استماعه للشهادة تكلف. يوجد عندنا مسلمون يشهدون ونبحث عن نصراني أو عن يهودي لا يحل الاستماع، لكن هذه الحالة حالة خاصة بسبب الضرورة، وقد يباح في الضرورات ما لا يباح، لا شك أنه يباح في الضرورات ما لا يباح في غيرها، ولهذا حل أكل ميتة مع أنها محرمة لأجل الضرورة، فهذا حال ضرورة لا يقاس عليه. نعم
أحسن الله إليك.
والقول بأن هذا منسوخ يقول غير وارد، لأن سورة المائدة من آخر ما نزل، وحكم بموجب هذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأبي موسى رضي الله عنه وأقره الصحابة.
نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا أيضا ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من استدلال الشاهد بقرينة قد القميص من دبر على صدقه وكذب المرأة، وأنه كان هاربا موليا فأدركته المرأة من ورائه فجبذته فقدت قميصه من دبر فعلم بعلها والحاضرون صدقه، وقبلوا هذا الحكم وجعلوا الذنب ذنبها وأمروها بالتوبة. وحكاه الله سبحانه وتعالى حكاية مقرر له غير منكر، والتأسي بذلك وأمثاله في إقرار الله له وعدم إنكاره لا في مجرد حكايته، فإنه إذا أخبر به مقرا عليه مثنيا على فاعله ومادحا له دل على رضاه به وأنه موافق لحكمه ومرضاته، فليتدبر هذا الموضع فإنه نافع جدا.
نعم. يقول: مما يدل على العمل بهذه القرائن ما ذكر الله عز وجل عن امرأة العزيز لما ادعت أنها هي التي ابتليت وأن يوسف هو الذي أرادها على نفسها، شهد شاهد من أهلها، لأنه حصل شق لقميص يوسف لا لقميصها هي، لكن من أين شق القميص؟ إن كان قميصه قد من قبل يعني من أمام فصدقت وهو من كاذبين، لما؟ لأنها تدفعه عن نفسها وتريد إبعاده، وإن كان قميصه قد من دبر فمعنى أنه ولى وأراد السلامة منها وتبعته هي، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم. كيف تدعين أنك ابتليت به وأنه هو الذي أرادك على نفسك وشق قميص يوسف جاء من الخلف؟ لو كنت تدفعين عن نفسك لكان شقه من الأمام، لكن هو ولى يريد العافية منك وأنت تبعته فشققت قميصه من الخلف. يقول ابن القيم: الله تعالى حكى هذا مقررا له مثنيا عليه، فدل على أنه قرينة يعمل بها، وليس المقصود يعني يقول ليس لقائل يقول هذا من حكم الكفار، يقول الله تعالى حين ذكره ذكره مقرا له تعالى مثنيا على هذا الاستنباط، فالاستدلال ليس بكونه من فعل الكفار ولكن بكون الله أقره. نعم.
حسن. قال رحمه الله تعالى: ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك لضال، وعسى أن نفرد فيه مصنفا شافيا إن شاء الله تعالى. والمقصود التنبيه
الظاهر أنها أصنف المصنف طرق الحكمية ذكر شيئا كثيرا من هذا رحمه الله تعالى فيه من العمل بالقرائن ونحوها، وضرب على ذلك أمثلة مثل هذه. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله تعالى: والمقصود التنبيه على هديه واقتباس الأحكام من سيرته ومغازيه ووقائعه صلوات الله عليه وسلامه. ولما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في الأرض كان يبعث كل عام من من يخرص عليهم الثمار فينظر كم يجنى منها فيضمنهم نصيب المسلمين ويتصرفون فيها.
الخرص للثمار هو حرزها والتخمين من قبل رجل عنده خبرة، يعني يدخل إلى النخل وينظر في ثمره فيقول هذا النخل يمكن أنه فيه ما يعادل مثلا 10,000 رطل بالتقريب، معلوم أنه يصعب أنه يعرفه بالتحديد، ثم لما كان أهل خيبر قد عملوا في هذه الثمار بالنصف، يقول لأهل خيبر أعطونا نصف هذه 10,000 وهي 5,000، لأنهم يعملون بالنصف، يعملون بالنصف والبقية والنصف الآخر للمسلمين. وكان ابن رواحة جاء أنه يرسل إليهم رضي الله عنه فيقول لهم النخل هذا فيه 4,000، فيقولون يعني أعطونا 2,000، هذا المعنى. فيقولون أكثرت يا ابن رواحة، النخل لا يحتمل هذا. فيقول أعطيكم 2,000، أنا أعطيكم 2,000، أليس الآن نصف لي ونصف لكم، نصف المسلمين ونصف لكم؟ إما أن تدفعوا إلي 2,000، وإما أن آخذ ما بعد أن يصرم هذا النخل أعطيكم أنا 2,000 وآخذ البقية. والله لا أنتم عندي أبغضوا إلي من عدادكم قردة وخنازير، ولكن لا أظلمكم. يقول أنا أبغضكم بغضاء شديدة أشد من بغضي الخنازير، لكن الظلم أنا لن أظلم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل. فالحاصل أن هذا من مثله، يقول إن هذا يعني على سبيل التخمين والحرز. نعم والحزر. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكان يكتفي بخارس واحد. ففي هذا دليل على جواز خرص الثمار البادي صلاحها كثمر النخل، وعلى جواز قسمة الثمار خرصا على رؤوس النخل، ويصير نصيب أحد الشريكين معلوما وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء، وعلى أن القسمة إفراز لا بيع، وعلى جواز الاكتفاء بخارس واحد وقاسم واحد، وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص ويضمن نصيب شريكه الذي خرص عليه.
نعم، يقول إن إذا خرصت تترتب الخارص يكتفى بواحد. فيه دلالة على أن صاحب النخل، أصل صاحب النخل كيف يتصرف فيها قبل أن تخرص، لأن له فيها شريكا، فإذا خرصت فإنه يتصرف بناء على أنه يقول مثلا لي 2,000، أنا سأتصرف في 2,000 صاع، سأخذ 60 صاعا وأتصرف فيها، و70 صاعا و80، لي نصيب يبلغ 2,000، فإذا وصلت 2,000 توقفت والبقية لشريكي. يقول يتصرف حتى يعني بمجرد الخرص ويضمن نصيب شريكه الذي خرص عليه. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فلما كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه ذهب عبد الله ابنه رضي الله تعالى عنه إلى ماله بخيبر، فعادوا عليه فألقوه من فوق بيت، ففكوا يده، فأجلاهم عمر منها إلى الشام، وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نقركم ما أقركم الله. فالأمر في إنهاء هذه المعاملة راجع إلى المسلمين. لما اعتدوا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورموه من بيت، ذهب إلى ماله بخيبر فانفكت يده، حصل منه نوع تعدي على فرد من المسلمين، فقام عمر رضي الله عنه بإجلائهم من خيبر وإخراجهم من الجزيرة العربية. وهذا من صنيع اليهود، يعني أهل غدر وأهل خيانة، فكان من المناسب أن يجلوا. ولما كانت قد فتحت فتحا، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قسمها في من شهد خيبر من أهل الحديبية الذين فتحوها. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية، فإنه لم يأخذ من أحد من الكفار جزية إلا بعد نزول سورة براءة في السنة 8 من الهجرة، فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس، وأخذها من أهل الكتاب، وأخذها من النصارى، وبعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، فعقد لمن لم يسلم من يهودها الذمة، وضرب عليهم الجزية، ولم يأخذها من يهود خيبر. فظن بعض الغالطين المخطئين أن هذا حكم مختص بأهل خيبر، وأنه لا يؤخذ منهم جزية وإن أخذت من سائر أهل الكتاب، وهذا من عدم فقهه في السير والمغازي. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم وصالحهم على أن يقرهم في الأرض ما شاء، ولم تكن الجزية نزلت بعد، فسبق عقد صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية. ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، فلم يدخل في هذا يهود خيبر إذ ذاك، لأن العقد كان قديما بينه وبينهم على إقرارهم وأن يكونوا عمالا في الأرض بالشطر، فلم يطالبهم بشيء غير ذلك، وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم بالجزية كنصارى نجران ويهود اليمن وغيرهم، فلما أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام تغير ذلك العقد الذي تضمن إقرارهم في أرض خيبر، وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب. ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها أظهر طائفة منهم كتابا قد عتقوه وزوروه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن يهود خيبر الجزية، وفيه شهادة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسعد بن عباد وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فرج ذلك على من جهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسيره، وتوهموا بل ظنوا صحته، فجروا على حكم هذا الكتاب المزور حتى ألقي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وطلب منه أن يعين على تنفيذه والعمل عليه، فبصق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه.
نعم، هذا فيما يتعلق ب في أخذ الجزية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يأخذ الجزية إلا بعد أن نزلت سورة التوبة، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة، فأخذها من المجوس، دل على أن المجوس تؤخذ منهم الجزية. يجوز المجوس، يجوز أن تؤخذ منهم الجزية، لكن لا يحل أكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، بخلاف أهل الكتاب، فالمجوس يلحقون بأهل الكتاب في أخذ الجزية فقط. أما أهل الكتاب فإن نساءهم العفيفات يجوز التزوج منهن إذا كنا ملتزمات لدينهن، وهكذا الذبح إذا كانوا يذبحون ذبحا سليما فإنه يجوز أكل ذبائحهم، أما إذا ذبحوا أكل غير سليم فإنه لا تؤكل ذبائحهم. يقول فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوسي هجر، وأخذها عليه الصلاة والسلام من يهود في المدينة، وهكذا أخذها من نصارى نجران. ثم ذكر أن الذي توهم أن أهل خيبر لم تؤخذ منهم الجزية وأن ذلك حكم خاص بهم، يقول هذا خطأ، لأن موضوع خيبر كان قبل نزول براءة، فهذا حكم ليس الكلام في تعلقه بأهل خيبر، إنما في موضوع الجزية، وإنما الجزية نزلت عام 8 وفتح خيبر كان عام 7. في بعض الدول يقول التي خفيت فيها السنة قام اليهود بتزوير كتاب، هذا الكتاب الذي زوروه جعلوه معتقا يعني كأنه قديم، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط عن يهود خيبر الجزية، في ضمن هذا الكتاب شهادة عدد من الصحابة، قطع مزور هذا الكتاب، شهادة علي رضي الله عنه سعد بن معاذ وجماعة من الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الجزية، فجرى هذا على من لا يفهم ولا يعرف مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتي به إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مدعا أن هذا كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يقوم بتنفيذه أولا بصق عليه، لأن هذا من كذب اليهود، واستدل بعشرة أوجه على كذب اليهود فيه، ومن ضمنها ما سيأتي أن سعد بن معاذ رضي الله عنه توفي قديما قبل فتح خيبر أصلا، وهؤلاء حين عتقوه وزوروا هذا الكتاب جعلوا ضمن الشهود سعد بن معاذ، وقد توفي رضي الله تعالى عنه قبل فتح خيبر. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: منها أن فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعد توفي قبل خيبر قطعا، ومنها أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية، والجزية لم تكن نزلت بعد ولا يعرفها الصحابة حينئذ، فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام، ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخر، وهذا محال، فلم يكن في زمانه كلف ولا سخر تؤخذ منهم ولا من غيرهم، وقد أعاده الله وأعاد أصحابه من أخذ الكلف والسخر، وإنما هي من وضع الملوك الظلمة واستمر الأمر عليها. ومنها أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم، فلم يذكره أحد من أهل المغازي والسير، ولا أحد من أهل الحديث والسنة، ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء، ولا أحد من أهل التفسير، ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم أنهم إن زوروا مثل ذلك عرفوا كذبه وبطلانه. فلما استخفوا بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة زوروا ذلك وعتقوه وأظهروه، وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله، ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف الله أمره وبين خلفاء الرسل بطلانه وكذبه.
يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله استدل على بطلانه بأمور كثيرة، من ضمنها ما في الكتاب كما قلنا من الشهود الذين أصلا كانوا قد توفوا قبل ذلك، ومنها دعواهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الجزية، والجزية أصلا لم تكن نزلت في عام خيبر، إلى غير ذلك من الدلائل. ومن أهمها أن هذا لم يذكر بتاتا، لكن لما ظنوا أن السنة خفيت أتوا بهذا الكتاب وعتقوه، يعني جعله قديما كأنه من الكتب القديمة وكأنه شيء كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فتنبه، يقول تنبه له خلفاء الرسل الذين يعرفون سيرته عليه الصلاة والسلام ويفهمون أحوال النبي عليه الصلاة والسلام بالتفصيل، فعلموا من واقع ذلك أن هذا الكتاب مكذوب وأنه لا أصل له. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من 3 طوائف، من المجوس واليهود والنصارى، ولم يأخذها من عباد الأصنام، فقيل لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، والله أعلم، وصلى الله وسلم.